عناده أو إصابته هنا عناده فطر مثل مساكن زكاة أو كفارة يا معتني ثم جزاء الصيد فدية الأذى وخالص ورائف أيضا إذا ظن الفراغ بمكانه يتم ومن تحرى ذبح من له يؤم وقيد الخلاف في الزكاة بدفع غير أحد الولاة أما إذا دفع الإمام فليس في اجتهاده ملام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ما يلزم أنه تحلى عند غير المالكي صح لا الحسن المالكي بعد يريحون بسم الله يقول والله تكون يصلي أنت تكون يصلي بسم الله الرحمن الرحيم يجب الاجتهاد أو الإصابة هنا عناد كخطأ في قبلة مساكن زكاة أو كفارة يا معتني وهنا القاعدة التاسعة العاشرة القاعدة التاسعة التاسعة
أنا
بعد عندنا نصف الثاني
لا هو النظم لأنه صاحب الأصل جعل قاعدة واحدة لكن هو مش على الترتيب المنهج اللي جعله قاعدتين يقول هل الذي يجب الاجتهاد أم الإصابة هنا عناد معناها هنا تردد مسألة عنادية معناها فيها تردد معناها يقول هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة وهذا يقول فيه المقال في قواعده اختلف المالكية في المطلوب هو الحكم أم الإصابة أم استفراغ الوسع المستلزم لها غالبا معناها المستلزم للإصابة غالبا معناها هل الواجب هو الإصابة
إصابة الحكم
إصابة الحكم أم الاجتهاد وهو استفراغ الوسع فهو لا شك أن المكلف المطلوب به ما في وسعه لكنهم لأنهم بعض المسائل والفروع وجدوهم مطالب فيها بأداء الفعل جعلوا هذه القاعدة هو هل هو الملزم بالاجتهاد أم بالإصابة هو من ناحية التكليف إنما يلزم بما في وسعه معناها أنه إنما يلزم بأنه يجتهد في إصابة ما كلف به وذلك العلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف كله والله نفسه لا وسعها أنه يجتهد فيه لكن وجدنا بعض الأشياء مثلا لو صلى محدثا طبعا الإثم مرتفع عنه لكن تجب عليه إعادة الصلاة صح لأنه الصلاة ما قبلت إلا بطهارة مفهوم لكن بعض الأشياء مثلا اللي وجوبها أخف مثلا اكتفي فيها بالاجتهاد مثل النجاسة مثلا وغيرها وبعض شروط الصلاة من الاستقبال فلهذا الأساس ذكروا هذه القاعدة هم الواجب الاجتهاد أم الواجب الإصابة ما معناته أن الإنسان مكلف أنه يكون آثم إذ لم يصب لا هو مرتفع عنه الإثم لكن
هل يسقط عنه التكليف
تسقط عنه المطالبة أم لا
إذا تبين خطأه
وقولوا هذا ينبني على مسألة أيضا الحديث رفع عنه مثل الخطأ والنسيان ومستكره عليه هل المرفوع هو الخطأ وقوعه لم يرفع هذا عموم المقتضي يقوله لأنه هو معناها يقتضي الصحة لأنه خبر المصدوق الصادق المصدوق لا يختلف تخلف وقالوا في عامة الخطأ والنسيان وقوع الخطأ
موجود
مشاهد الناس تخطأ والنسيان كذلك ما هو المرفوع هل هو الإثم أم المطالبة هل رفع الإثم لكن لا خلاف فيه أم رفعات المطالبة فعليه أنه كل ما كان خطأ ونسيانا مرفوع فيه الإثم، لكن هل ترفع فيه المطالبة فعل الشيء أم لا؟ هذا يقع فيه اختلاف، السلام يقع فيه اختلاف بينهم في المسائل الفرعية على حسب واقع كل مسألة. مثلا مثل الكلام في الصلاة خطأ نسيانا وغيره،
شرب
والشرب نسيانا في نهار رمضان، مع أن بعضها مثلا يكون فيه أدلة خاصة مثل الشرب في نهار رمضان اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، واختلافهم هل هو مثلا ارتفاع الإثم فقط أو ارتفاع القضاء أيضا، ومثل الكلام في الصلاة صلاة نسيانا مثلا خطأ. ف لذلك قعدوا هذه القاعدة وذكروا لها فروع كخطأ في قبلة. الخطأ في القبلة هو الواجب في القبلة الاجتهاد، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولا خلاف أن الواجب الاجتهاد في القبلة، وهذا ما استدل به الإمام الشافعي على مسألة الاجتهاد، يقول أن لا خلاف في أن المطلوب الاجتهاد في القبلة.
الله لك.
يعني في مكة، لأنه هناك قبلة اجتهاد وقبلة قطع، قبلة القطع لمن في مكة وقبلة اجتهاد في غيرها، لأنه قال وجوهكم شطرة معنى جهته. إذن لا خلاف أنه مطلوب منه الاجتهاد، لكن لو اجتهد وأخطأ هل نقول صلاته صحيحة أو نقول يجب عليه الإعادة؟ إذا قلنا أن الواجب اجتهاد فقط يكون هو اجتهد ولا عليه إعادة، وإذا قلنا الواجب الإصابة معناها المطلوب منه الإصابة، المطلوب منه الإصابة. ولذلك مثلا هذه المسألة احتاجت من متكلمي الأصوليين أنهم ينظروا لها، اللي هو مسألة إعادة قضاء الصلاة، لأنه النائم معروف أنه مرفوع عنه القلم وهو والناس، ومع ذلك طلب بالقضاء، فقالوا هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول، حتى يقولون حتى لا يقال إنه إذا كان مثلا كان مكلف لم يكن مكلفا في ذلك الوقت والوقت خرج عنه هل هو عليه قضاء مع ذلك أم لا، هل قضاء بأمر جديد حتى لا نقول إنه كان مكلفا كان غير مكلف ويقتضي إنه لا عليه إعادة لا عليه قضاء، أو نقول أنه كان مكلفا لكن رفع عنه مؤاخذة. ولذلك يقول الواجب الاجتهاد في القبلة، لكن هل يكتفى منه بذلك الاجتهاد ولو أخطأ لا إعادة عليه، أو هو تلزمه الإصابة إصابة شيء القبلة فإذا أخطأ تجيب عليه الإعادة؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين. قيل أنه تلزم الإعادة، وهذا وذاك علم أن الواجب الإصابة، وهذا هو قول المغيرة وابن سحنون من المالكية وهو مذهب الشافعي. نعم، على مذهب الشافعي على بعض آرائه، فيه رأي الشافعي بعدم الإعادة. وقيل لا تلزمه الإعادة بناء على أن الواجب الاجتهاد، وهذا هو قول مالك والإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قال هو أسكت، المالكية استحبوا الإعادة في الوقت، لأن المالكية عندهم الإعادة هذه المستحبة في الوقت نوع من مراعاة الخلاف ما ينبغي، لأنه الإعادة إذا كانت في الوقت معناها أن النص صحيح، وهذا شارل الخليل بيقول تو بعدها عادة في الوقت المختار، معناها إلى تبين الخطأ وبعد الصلاة، أنه من تبالوا الإعادة في الوقت المختار. والوقت المختار بالنسبة للظهرين هنا إلى الصراري، ولكن بالنسبة للمغرب والعشاء إلى الطلوع.
وين المختار هم قصد إلا العصر واحد. العصر ما عنده ثمرة. الظهر تخطى. تخطى مختار عنده. والآخرين قاعد قاسم إلا الضروري.
نعم. لأنه صحيح. وهنا الوقت المختار إلى الظهرين، للظهرين إلى الصرار. وبالنسبة للعشاءين إلى الطلوع، وذاك أيضا مراعاة أن وقت يمتد إلى الطلوع والصبح كذلك إلى طلوع الشمس، هذا غير قلة القطع وما هي في وعيد مطلقا. مساكيني زكاتنا وكفارتنا معتني، مساكيني معناها يقصد المساكين هون حذف الياء للضرورة، معناها إذا وقع الخطأ في دفع الزكاة للمساكين والله في دفع الكفارة، ظنهم فقراء وأعطاهم الزكاة والله الكفارة وتبين الخطأ، وأنها الناس فقراء وأعطاهم الزكاة وتبين عكس ذلك، فلتجزئه زكاتهم لا؟ فيها قولين، الواجب الاجتهاد واجتهد وما عليه شيء، أو الواجب الإصابة فيكون عليه لم يدفع، وهو ديانة هو مثلا في يكون السلام، وهو يدل الحديث على أنه إذا كان هذا هو اعتقاده أنه من ناحية الأجر حصل له الأجر، حديث صحيح تعرف رجل قال الله لا تصدقن الليلة على فقير فتصدق، وبعدين تبين أنه على غني فقال لا تصدقن مثلا فتصدق على امرأة ظهر أنها بغي، فقيل له أنه لعل الغنية يستعف، وأن لعل أيضا تلك أيضا تعف أيضا، فهذا يدل على أنه من ناحية الأجر أنه له أجره على حسب اجتهاده، وهذا اللي اختلفوا فيه الفقهاء هل تجزيه أم لا، وفيها قولين، بعض قول يقول تجزيه لأنه الواجب الاجتهاد وهو قد اجتهد، والقول الثاني أنها لا تجزيه لأن الواجب الإصابة، والمشهور عند المالكية عدم الإجزاء هو اللي مشي عليه خليل قولته في التعداد لما تجزي فيه الزكاة، قال أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام، دفعت بحسب اجتهادك شخص غير مستحق للزكاة في نفس الأمر، أنت في اعتقادك مو مستحق لكن تبين في نفس الأمر أنه غير مستحق، هذا لا تجزيك وتعذر ردها، ما قدرت ردها لا تجزيك يجب عليك دفعها مرة ثانية إلا الإمام، ولا دفعها الإمام أو من ينوب عن الإمام هذا إلى دفعها باجتهاد لا خلاف إنها تجزي، ما يطلب ما يأتي للشخص يقول مرة ثانية أدي الزكاة، مفهوم تعذر ردها إنها إذا لم يتعذر ردها يأخذها من الفقر من الشخص الذي دفعت له إن كانت ما زالت باقية، وإن لم تكن باقية يأخذ عوضها إلى اللي فاتت عنده بشيء من فعله هو، إذا كانت فاتت عنده بسماوي ما 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 عليه ردها إلا إذا كان غر الشخص قال له أنا فقير وتبين أنه غني، عند ذلك إذا كان غره يرجع عليه بها ولو فاتت بسماوي.
غرك يبنى عليك مثلا هاي القبلة تحدد باجتهاد والصوم اللي مثلا نظرية ويثبت مثلا بهذه الأدلة الحديثة اللي قطعية لأن هاي الرؤية خطأ مستحيل توها وشافوا شيء ما حق اللي هو ما يقدر يشاف ثبت إنه ما يقدر يشاف والله القبلة ثبت إنها خطأ عاد يقين من درك أنا قدونا
القبلة هو اللي تكلمنا عنها اللي هي خطأ القبلة إنه هل يعيد يتبين الخطأ أم لا، والصوم كذلك إذا تبين خطأه إنعاد فيه، إلا إنه الشارع طلب من الناس الأخذ بالظواهر ما طلب منها مثلا البحث اللي قد يكون لأنه هو يوم صومك يوم تصومنا يوم حجك يوم تحجون، هو لو تبين الخطأ يتلزم الإعادة في الصوم، لكن أنه هل مطالب أنه
يبحث
هو المطلوب منه الأدلة الظاهرة فقط
أسلم تبرع شيء أكثر
ولكن لازم يتبين الخطأ بصفة قطعية. نعم زين
اما جزاء الصيد فدية الأذى
زكاة وكفارة يا معتني اما جزاء الصيد اما المسائل اللي تعلق اللي تفرع على هذه القاعدة مسألة جزاء الصيد، ما هو جزاء الصيد يحكم به اذا واعد لم يكن دين بالغ الكعبة اذا قتل مثلا صيد و يلزم يحكم
لازم
في جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا واعد لم يكن هدين بالغ الكعبة، هذا العدلين إذا حكموا بن هذا مثل وتبين خطأهم هل تلزم عليه رعادة أم لا تلزم رعادة؟ مثلا إذا تبين أنه أكثر مما حكموا به هل تجزي أم لا؟ والمشهور أنه ينقض حكمهم لأن الحكم تبين خطأه.
إذا تبين أكثر أو أقل؟
إذا تبين أنه إن 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 الصيد المقتول أكثر قيمته مما حكم به. مشهور أنه ينقض حكمهم، وهذا هو اللي مش عليه مثلا المدونة واللي مش عليه خليل، قلت هو نقض أن تبين الخطأ. والقول الآخر يقول لا، محكموا بأن هذا جزاء وتبين أنه يفوق هذا.
اجتهاد
نعم. فدية الأذى كذلك، فدية الأذى كما في الآية من كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحديث كعب بن عجرة صوم ثلاثة أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم علك أذتك وأمك، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ومدني لكل إنسان أو نسك بشاتم. لأن الحديث فسر الآية، لأن الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن ما بينت ما هو الصيام وما هو الصدقة ولا هي النسك. بين الحديث أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الإطعام إطعام ست مساكين لكل مسكين مدان، وننسك ننسك بشاتم. لكن هو من يطعم؟ يطعم الفقراء. لو أطعم مثلا غنيا أو أطعم غير المسلمين مثلا من الجزاء هذا هو الله الفدية، يكون عليه بدل، يجب عليه بدلهم، لأنه الجزاء أو الفدية يجب أن لا تعطى إلا الفقراء ما هم للهدي. لكن لو جهلهم مثلا ظنهم أنهم فقراء وتبين العكس، الراجح عندهم أنه يلزموا بدل كمسألة الزكاة. والقول الآخر يقول لا.
وخالص ورائف أيضا إذا ظن
الفقراء، وخالص كذلك الخالص، خالص التمر أو العنبي ليخرص معناه يحصرهم، لأنه التمر والعنب شايد فيهم الخرص، يقول هذه تقدر بكذا يخرج منها كذا طينة وكلامه، ويكون أهلها يجوز لهم يأكلوا منها ويبيعوا ويعملوا أي شيء ويزكوا على ذلك الأساس. إذا تبين خطأ أنه تبين بعد القطع أنه زاد على ما خرصه، تبين أنه أكثر منه، هل يزكي الزائد أم لا؟ هل نقوله لا يزكيه لأنه الواجب اجتهاد وهو قد اجتهد، نقول هذا حكم مضى، أو نقول حكم تبين خطأه فيلزم أداء الزكاة؟ اللي يقول مالك في المدونة قال لهم أحب إلي الإحراج التي إصابت الخراص لهم، قالوا لو زاد قال لهم أحب إلي الإحراج لقلة إصابة الخراص لهم. سمعت الكلام؟ هذا اللي قال، ما قال واجب ولا قال غير،
وعلى ظهره يا من وجوب
حملوا بعضهم على الاستحباب لأنه قال أحب إلي، ولأنه أيضا علوا بقلة إصابة الخراص، وهذا هو اللي يظهر عند العياض في التنبيهات، قال إنه هذا قال هو مقتضى كلام الإمام مالك، لأنه قال الأحب إلي الإخراج وعللها بقلة إصابة الخراص اليوم. مفهوم؟
مقتضى أنه مستحب،
هذا على التفسير. بعضهم قال لا، الأحب هون عنده يقصد به الوجوب. مفهوم؟ وهذا ذاك حمل على الوجوب صوب بن يونس، وقالوا هو مثل بعض القرويين. خليل إشارة المسألة بقولته، وإن زادت على خرص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان؟ وإن زادت على خرص عارف نصف يقولوا التخليص، لكن يقولوا ده صح خرص عارف فالأحب الإخراج، مراعاة اللفظ من مالك لحب الإخراج. وهل قلت الإمام مالك في المدونة لحب الإخراج على ظاهره وهي تقتضي الاستحباب، أو المقصود به الوجوب تأويلان؟ يقول الشراح المشهور أن يزكي الزائد ويعتبر حكم خطأ، هذا على الخلاف، هل الواجب الإصابة أو من الاجتهاد. إذا قلنا الواجب الاجتهاد لا يؤدي الزايد يكون حكم مضى، وإذا قلنا واجب الإصابة يؤدي الزايد. إلى حصل العكس، نقصت عن خرص، خرص بشيء ثم تبين أنها أنقص. قالوا الفقهاء هنا أنه يعملوا بالخرص احتمال أن النقص من أهلها أنهم أكلوا منها، إلا يقولوا لا أثبت بينا أنه من خطأ الخراص
فيتكون يرجع الخلاف.
طيب
وإذا كانت من خطأ الخراص
تكون مثل هذه المسألة تقول
رائفين أيضا إذا ظن الفراغ في مكانه أتم،
ورائفين أيضا إذا ظن الفراغ في مكانه أتم،
فمكانه
أتم. إيش عندك؟
عندي بمكاني، بمكاني
ورائفين أيضا إذا ظن الفراغ
بمكانه،
بمكانه أتم. وكل واحد الباء والفاء
قد بسيئة هو داريهم،
هو داير في مكانه أتم. وإذا قلنا بمكانه أتم أيضا نفس الشيء، إنه أن 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 أعتقد أحسن قاع الباء بمكانه أتم. أن الشخص الرعاة صاحب الرعاة إلى خرج لغسل الدم مثلا زادت على الأنامل ورجع انقطاع الدم قبل نهاية الصلاة وخرج لغسل الدم، والمفروض أن يرجع إلى اللي ظن أن الإمام مازال موجود، لكن إذا اعتقد أن الإمام فرغ من الصلاة قال خلاص هو عليه، إذا اعتقد أن الإمام مازال في الصلاة يرجع له، لكن إذا اعتقد أن الإمام فرغ من الصلاة وأتم مكانه هو إلى إذا كان الإمام فرغ يتمه مكانه، لكن هو عمل على هذا اعتقد أن الإمام فرغ من الصلاة وأكمل هو مكانه، بعد ذلك تبين خطأه، تبين سمع الإمام ما زال يصلي، هل عليه ما حكمه؟
هل
بطلت صلاته أم هي صحيحة؟ المشهور أن صلاته صحيحة، وذاك بناء على هم رعوا مسألة أن الواجب اجتهاد، لأنه مشى على اجتهاده على ظنه معه هو الواجب عليه يعمل به، وذاك هو قول ابن القاسم في المبسوط. وأما الصلاة العكس اللي هو إذا ظن بقاء الإمام ورجع لمكان الصلاة وأخطأ ظنه وتبين الإمام فرغ من صلاته، هذه صلاته أيضا صحيحة لأنه عمل على ما يجب عليه. نعم، لأنه الرجوع المتابعة الإمام هو الأصل.
ومن تحرى ذبح من له يؤم،
كذلك من الفروع اللي تنبني على هذه القاعدة هو يجب أن في الأضحية أنه يكون الذبح بعد ذبح الإمام، لأنه إذا ذبح قبل الإمام ذبحونه لا يكون أضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما هو إنه ما هو طعام اللي ذبح قبل الإمام، قالوا إنه
قبل الصلاة الحديث قبل الصلاة
قبل الصلاة، وكذلك يقولوا قبل ذبح الإمام أيضا. فالواجب إنه يتحرى ذبح الإمام، لكن لو كان في مكان غير مكان الإمام في بلد خارج عنه لا يتحرى ذبح الإمام، مكانه ما في إمام، الخلاف من الإمام هو الإمام العام إمام الطاعة، يعني مكان إمام الطاعة يكون إمام للصلاة أيضا ويخرج معاها وضحيته ويذبحها عند المصلى، أو هو إمام الصلاة فقط إن لم يكن الإمام العام يخرج وضحيته. على كل حال المهم أنه إذا كان في مكان ما في إمام وصار لا يتحرى أقرب إمام إليه وتحرى الوقت اللي يذبح فيه الإمام، واعتقد أن الإمام يكون ذبح، فذبح هو اعتقاد أن الإمام يكون ذبح، وتبين خطأه هل تجزئه أم لا، هل يجزئه ذبحه أم لا، هذا ينبني على هذه القاعدة هل المطلوب واجب اجتهاد أو الواجب إصابة؟ وهون شحر الإجزاء نجي نجزي، وهذا هو المشهور، هو مذهب المدونة، ولذلك هو مش عليه خليل قال وعاد سابقه، أنا عاد من سبق الإمام في ذبحه إلا المتحري أقرب إمام، معناها إلا الشخص المتحري أقرب إمام إلى تحرى وتبين خطأه نعود مجزي، مفهوم؟ ومقابل الأصح عدم الإجزاء، وهي رواية عن الشبع، رواية الشبع عن مالك، يقول خليل كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره، معناها المتحري مثله أيضا إذا كان الإمام لم يبرز أضحيته كما ينبغي، ما أبرز المصلى وتوانى اللي هو الإمام في ذبحها بعد رجوعه لبيته بلا عذر يؤدي له ذلك، وتحراه وقدر أصلا ليذبح فيه الإمام فذبحها وتبين خطأه، هذا أيضا لا تجزئه لا عليه لعادة لأنه فعل ما هو مطلوب به
وبين طوال الزوال.
نعم، إن لم يتوانى معناها الإمام، معناها ما توانى لكن ذبح بمجرد وصوله وانت تحريت وأخطأت، المشهور عدم الإجزاء، لكن الرواية الأخرى بالإجزاء ولو هو ما توانى، وصوبها اللخمي وابن رشد. نعم، لأنه لو تحرى وأخطأ المشهور الإجزاء، لأنه هذا هو المطلوب وفعله، وهذا على شطر هذه القاعدة، لأن القاعدة أحيانا يقوى واحد شطرها في بعض الفروع ويقوى الآخر في فرع آخر بناء على المعطيات، لأن كل فرع يمر له المسائل الخاصة.
قيد الخلاف في الزكاة بدفع غير أحد الولاة،
وطبعاً تحرى بحمل له يؤم، وقيد الخلاف في الزكاة بدفع غير أحد الولاة، يقول هذا الخلاف اللي قلنا سابقا في الزكاة، هل لو دفعت لغير مستحق بعد الاجتهاد هل تجزي أم لا، هذا يقول هذا الخلاف مقيد بغير إلى دفع أحد الولاة، معناها من له ولاية على إخراج الزكاة، ما إذا دفعها الإمام فليس في اجتهاده ملام، ما إذا دفعها الإمام أو من ينوب عنه باجتهاد لشخص وتبين خطأه فأنت الشخص صاحب المال لا عليك اتفاقا إعادة للزكاة، هي لزمك إعادة مرة أخرى.
طالب النسيان الأصلي ليس مثله بدون نزله،
كما رأى أن في الصلاة قره المنسي أو الموالاة ذكر،
ثم نسي بالإعادة أمر، ثم نسي في الوقت بعد أن ذكر. هذا رقم 9.
قال
هذا 9. تقعد تفهم ما قلت 9. 9
غبي الشيخ.
هو إيش بعد اللو هذا هو إلى الشريسي. إيش بعد اللو الرقم العطية اللي هذا.
هو الشريسي اللي هو. نسيان الطارئ وهو كلا صلي
التاسعة
لكن التاسعة عن اللي كان مسويه وصاحب ضاح المسالك، لكن الشيخ محمد المامو تبع في هذه المسألة خالفه فيها ووافق فيها المنهج وجعلهم قاعدتين.
طيب إيش الفرق بينهم من القاعدة هذه اللي قبلها ظاهره ما كان ظاهره الصواب وبطنه
هي من قبيل بينهم تقارب لكن ايضا ممكن يكون كلهم جائز على قاعده لوحدها.
طيب يمكن الشيخ اللي في القاعده الاولى كانت في المعاملات لاحظتها الان يعني فيها في المعاملات، القاعده الثانيه كانت في العبادات، هل هذا
لا ما فرق. طيب
الطارئ النسياني،
هل الطارئ النسياني مثل الأصل؟ الإنسان مثل الأصلي أم ليس مثله بدون هزلي؟ نقول هل النسيان الطارئ مثل النسيان الأصلي أم لا؟ هو القاعدة أن النسيان أصلا من أسباب العظم، لكن لو نسي ثم تذكر ثم نسي بعد ذلك هل يعتبر نسيان هذا الثاني أم لا يعتبر؟ كان نوع من تفريط أو كذا. هذا في المسائل اللي النسيان فيها يعتبر بعدم الإعادة مثلا. كما رأى أن شخص في الصلاة يقر في المنسي أو الموالاة ذكر المنسي أو بالإعادة أمير في المنسي في الوقت بعد أن ذكر، مثلها بالشخص رأى نجاسة في ثوبه في الصلاة وهم بقطع الصلاة ثم نسي. هو الشخص لو رأى نجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة وكان الوقت متسع يشغل قطعة، لكن لو صلى بها نسيانا إنما يندب له الإعادة في الوقت فقط. نعم، لكن لو تذكر النجاسة في أثناء الصلاة وهم بالقطع ما قطع ونسي حالا شخص موس، هل نقول حكم الناس وإنما تندب له الإعادة في الوقت وصلاة صحيحة، أو نقول لا هو ما دام تذكر يكون صلاة بطلة؟ قال ابن حبيب ان تبطل صلاته، وهو الشارع يقول على مذهب المدونة ورجح السند وخليل في التوضيح، وهو لا تبطل صلاته هو اختيار ابن عربي، وهذا كلام قوي لأنه وما دام النسيان معفو عنه ما فهم هناك فرق بين النسيان الأول والثاني.
لماذا لا يقال تبطل بمجرد عزمه على قطع الصلاة أصلا سواء نسي أو لم ينسي؟
هو قلنا ما قلنا عزم، قلنا هم بالقطع. هو العبرة، هو الصلاة لا تبطل إلا إذا رفضها، ما هو إذا هم بالقطع. لو هممت بأن تخرج من الصلاة وما خرجت منها ما تبطل صلاتك. لقد هممت بأمر سوء أن أذهب ودعاه وما فعل، ما بطل الصلاة، يعني سلم أمره بالإعادة. لكن لو جزم على الخروج من الصلاة رفضها تبطل، والرفض في أثنائها مبطل. رفض الصلاة والصيام، رفض الصيام والصلاة،
رفض الوضوء والصلاة
والصيام يضر في الأثناء إلى بعد التم، مفهوم؟ لكن لما هم بالقطع تذكر أنا هنسيه واستمر في صلاته. هل نقوله تلزم عليه الإعادة لأنه لما تذكر خلاص
بطلت
لا يتلافى عن نسيان الثاني، أو نقوله لا هو لم يستمر في التذكر فبقي العذر قائما، سبب العذر قائم. وهذا هو اللي قلنا ظاهرت كلام ابن حبيب انها تبطل، وهو اللي يقول جارع لمقتضيات مذهب المدونة ورجحه، والقول الثاني انها لا تبطل هو اختيار ابن عربي. هناك حالة أخرى، أن يكون رآها في الصلاة وراح إياه تغسلها ونسي أن يغسلها وصلى بها مرة ثانية، هذه اختلفوا هل يعتد بصلاة الثانية كما لو صلى ابتداء ساهي؟ والله لا يعفى عنه. هذه مثلا ننظر فيها السند، ننظر فيها ويقولوا ظاهر أنه يعتبر يعتبر كمن صلى بن ساهج الابتداء وعود على ذاك داخل بقول تخليل كذكرها فيها لا قبلها لا قبلها داخل فيها قبلها أو موالاة ذكرهم من اسم أو الشخص في موالاة لأنه خلاف عند المالكية في الموالاة في الوضوء هل هي واجبة أو سنة على وجوبها لو تذكر الموالاة كان ناسي احنا عندنا أنه لو نسي الموالاة وتذكر يبني على ما مضى ولو طال لكن لو تذكر بعد أن نسي هو معروف أنه لو ذكر مثلا عضوا يجب عليه فورا يغسل صح ولو أخره ذاكرا تبطل صلاته مفهوم لكن لو نسي الموالاة
بعد أن تذكرها يعني
شوي أول لو نسي الموالاة وقلنا أنه في أي وقت تذكر يغسل ثم تذكر قبل أن يعيد الموالاة أو يكمل بقية الوضوء نسي هل نعتبره نسيانه الثاني كما نعتبره نسيانه الأول أو لا نعتبره فيه
مشهور أنه كالأول
يقول بالناجي ظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني والقول الثاني أنه يعذر به ولا إعادة عليه وأقامه الجزولي والشيخ ابن يوسف بن عمر من المدونة وهو مقتضى فتي بن يونس
أنه يعذر
وهل على تقوية القول الثاني النسيان الثاني كي النسيان الأول
وبلي عادة أمير ثم نسي
وبلي عادة أمير ثم نسي في الوقت بعد النكر لعادات المندوبة عندنا احنا عندنا مجموعة من لعادة المندوبة في الوقت لو أمرنا بالإعادة في الوقت إما أن بعد أن أراد أن يعيد في الوقت نسي هل نقول نسي حتى خرج الوقت هل نقول عليه الإعادة مرة ثانية ولو خرج الوقت لأنه تذكر في الوقت أو نقول لا إعادة عليه مثلا أنت عليك الإعادة في الوقت مثلا نقول أنت نسيت النجاسة تذكرت النجاسة أنك صليت بنجاسة
الوقت
تذكرت في الوقت مختار قبل تغسل ثوبك نسيت تغسل وتعيد أو صليت خطأ إلى غير القبلة وتذكرت في الوقت وأردت أن تعيد ثم نسيت الإعادة ولم تذكر إلا بعد خروج الوقت هل عليك الإعادة مطلقا بعد خروج الوقت لأنك كان عليك أنك تعيد في الوقت أو نقول لا إعادة عليك لأن الإعادة كانت مقيدة بالوقت والوقت خرج المشهور أنه لا إعادة عليه ليه؟ لأنه المشهور أن الإعادة اللي متعلقة بالوقت أنها مستحبة وليست بواجبة يقول الإمام الأخضري كل إعادة بالوقت فهي واجبة فهي مستحبة وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت ولا تعاد منه النافلة ولا الفائتة يقول على هذا أن الإعادة ما دامت مستحبة فمقيدة بالوقت وهذا هو قول ابن القاسم قال المطرف وابن الماجشون لو صلى مثلا بثوب النجس ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى خرج الوقت يعيد أبدا وهذا كأنه منهم جعل الإعادة أبدي هذا هو مقتضى قلته أو الموالاة ذكر ثم نسي أو بالإعادة أمير ثم نسي معناها لو أمر بالإعادة في الوقت ثم نسي أن يعيد في الوقت حتى خرج الوقت هل يعيد بعد ذلك أم لا
أفل هو الظن الظن كل مجتمع
هذه القاعدة الحادية عشر عندنا
على كل كل العبادات بهذا الشكل يعني لو نسيها لا رفضها في أثناء الصلاة أو في الأثناء مضر لها وبعدها لا ضر كل العبادة
هو في خلاف لكن الراجح هذا رفض
بالوضوء والصلاة والصيام.
رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الأثناء لا بعد التيمم. تعرف في الصوم قالوا وخلي قالوا في الوضوء قالوا رفضوها مبطلون. قال هو في الصوم
الكنية قال
في الصوم
تعمدية
تعمد يأكلون شربين يقول أو رفض نية النهارا لكن ذكر رفض نية النهارا بحثوا فيها أنه لو أراد الأكل ثم تركه هذا لا يعتبر رفضا المشهور. الميسر عنده فيها كلام طيب ونقال فيها أيضا كلام عن الكافي وفيها في توصية.
استغي شاف هذا الشخص اللي أراد أن يفطر نظرا لطرف عن الصوم فلم يجد مفطرة فبقي على استمرار الصوم نرجع قوله
وهذا أيضا قد يكون له سند من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم هل لديهم شيء قالوا لا قال المصائب المستمر على الصيام أنا أن 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 أن, أن, أن إن الرافض إنه الرافض القاطع وليس التردد أو الهم به على أن المسألة فيها خلاف في مسألة الصوم
من حديث المتنفل وأمير نفسه
لا لكن الصائم لا ما هو المتنفل الصائم المتطوع وأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر مع أن هذا الحديث أيضا في كلام
داخل هذا
لا هو محل استدلالنا منه ما هو هذا استدلال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل علم عنكم شيء على من قال أنه
كان صائم أصلا
كان صائم فقالوا لا فقال إني صائم لمن فسرها ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أنه لو كان عام شيء
لا أفطر
لا أفطر إن هذا يقتضي أنه مجرد الهم دون هذا لا يعتبروا إفطارا مع أن بعضهم قال هذا ليس نصا
ليس صريحا
في أنه لو كان عندهم شيء لا أفطر
مع أن يبدأ استعمل صوم جديد
لا هو 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 إحنا مسألة أنه استنباط من 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 دلالة على إرادة الأكل فقط دون الجزم إنها إنها ليست مثل الأكل ليست رفضا نية امتدان على أنها على الرفض هل توجب الكفارة أم لا خليل جابها على أنها من واجبات الكفارة جعلها مثل الأكل والشرب لكن هذه أيضا فيها خلاف في داخل المالكي
هل في فروع الظن كل مجتهد أو واحد ليس بعينه اقتصد المالكي بشافعي يقتدي
هل في فروع ظني كل مجتهد أو واحد ليس بعينه اقتصد يقول هل الواجب هل الفروع الظنية الفروع الظنية ما هي قطعية هل المصيب فيها واحد لا بعينه أو كل واحد مصيب ولا لا خلاف أنه واحد لا بعينه نحن ما نعرف المصيب منه في هذه المسألة لأنه لو كان المصيب واحد بعينه لم تكن ظني أو واحد ليس بعينه اقتصد معناها أو المصيب فيها واحد غير معين اقتصد معناها هو اللي أصاب القصد وهذا خلاف أصلا عندهم أصولي هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد وعلى كل حال كلهم مأجور اللي قالوا المصيب واحد قال هو قالوا الحكم معين فمن أصابه فقد أصاب ومن أخطأه فيعتبر أخطأ والآخرين قالوا ما دامت المسألة مما يدخله الاجتهاد معناها لا نص فيها أو فيها نص يحتمل التأويل فحكم الله فيها في حق هذا الشخص ما أداه إليه اجتهاده أو ما أداه إليه اجتهاده من قلده هذا علم كل مجتهد مصيب والنتيجة واحد.
يعود الحكم معين.
إيه. والنتيجة واحد، لكن يظهر مقتضى الحديث أن هناك مجتهد مصيب وهناك مجتهد مخطئ. يجتهد الحاكم فأصاب له أجران، ويجتهد فأخطأ فله أجران.
طبعا نص سبحان الله.
صح، لكن هذا قد يقال أنه هذا في ناحية الأدلة. أنت قد تكون اجتهدت في الأدلة، مثلا أدلة البينات، أدلة الحجاج، أنك ولذلك أربطت بالحاكم، جاءك اثنين شهدوا عندك فقضيت على مقتضى ظاهر قولهم.
وهو
ما قلت، فأنت قضيت على حسب كلام، على حسب رأيهم، وتبين وتبين خطأهم، فأنت في الظاهر مصيب وفي الباطن مخطئ. معناها أصبت وجه الحكم لكن لم تصب الحقيقة. لم تصب الحقيقة في نفس الأمر. مثلا نقول هاي الحديث اللي هو اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واجتهد فأخطأ فله أجر، هل هي نص في أن المصيبة واحد أم هي ظاهر فقط؟ أيوة. هو البعض واستدل بها من قال بأن المصيب أنه واحد، لكن قد يكون قائل أن يقول أنها ليست، وإن كانت ظاهرة في هذا ليست نصا في المسألة، لأنه قد يكون للحاكم خصوصية عن المفتي في عصر الحكم، لأن الحاكم القاضي مثلا يتبع الحجاج. مثلا أنت، أنا قضيت بشاهدين على ظاهرة العدالة وهم قولهم غير صحيح، أنا مصيب في الحكم ولكن مخطئ في الحقيقة. مفهوم؟ نعم.
مجتهد في الفروع أيضا ما يتقصى مثلا ما
أيوة نعم نعم،
ما عنده من الأدلة، وبالتالي يكون
نعم هو أبو على كل حال غير آثم ومأجور إن كان أفرغ وسعه في البحث عن الدليل الشرعي،
بذل الجهد.
ويقول الفروع الظنية بخلاف الفروع المسائل القطعية، هو فيه بعض المسائل المتعلقة بالأعمال العملية تكون قطعية، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، هذه قطعية
ما فيها اجتهاد،
ما فيها اجتهاد، هذه لا يجوز الاختلاف فيها، هذه ما هي فروع ظنية. الفروع الظنية المسائل
ما نعرف والله شيء،
الفروع الظنية المسائل اللي لا نص فيها أو فيها نصوص قابلة للتأويل محتملة، مفهوم؟ لذلك على أن كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد لا بعينه، أن يجوز للمالكي يصلي خلف الشافعي والشافعي يصلي خلف المالكي. قال كالمالكي بشافعي يقتدي، كذاك كل عالم مجتهدي بالمثل في الفروع للمباني اللي هي القواعد الأصلية لغير قبلة أو لوان، إن عليه أنه يجوز لأهل الفروع المختلفة كل منهم يصلي بالآخر.
لا حد يجوز لها الأسد.
واش كم على الجد؟
كم
قاعد يشوف؟ لا احنا تعالوا
تشوفوا الشيخ، هو احنا عن هو الجواز نتكلم به عن الإذن الشرعي، معناها انت عندك مسألة انا اراها مبطلة للصلاة
صح ولا بعد،
وانت تراها غير مبطلة للصلاة، انه يجوز لك تقتدي به. اما مسألة ان اصلا الجماعه مطلوبه لك امر اخر، مفهوم؟ لكن ليس هو المبحوث في هذه النقطه، لكن معروف ان اصل الجماعه مطلوب وان اصل الاقتداء مطلوب، لكن هل هذا العارض الثاني يمنعك من ان تصلي معي ام لا؟ مفهوم؟ لانه يقول الجواز يقتضي الاذن الصادقه بالوجوب احيانا وبالندب، معناها احنا قلنا الجواز لنبين أنه لو كان في شيء يمنع عندك أنت أنه يجوز لك تقتدي به فيه، ولذلك يقولوا أن الجواز المستوي الطرفي أنه لا يقع غالبا في العبادات، معناها أن أصل أن مطلوب الجماعة معروف والاقتداء بالإمام وعدم التفرق، لكن أنت تقول أن هذا الرجل يفعل شيء أنا في مذهبي لا يجوز، فهل يجوز لي أن أقتدي به؟ يقولون يجوز لك تقتدي به. مثلا
موضوع النبي ما النبي
لا غير، لكن ممكن أيضا مسألة أخرى، الشافعي يرى وجوب قراءة البسملة في الصلاة لأن يراها من الفاتحة، عندنا لا تجب. مفهوم؟ هل للشافعية أن يقتدي به أم لا؟ له أن يقتدي به. مثلا عندنا احنا أن يجب المسح على جميع الرأس، الشافعي يرى الاجتزاء أي جزء من 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 الممسوح، هل يجوز لي أن أصلي به أم لا؟ نعم يجوز لي أن أصلي به،
لأنه هو
خلافني، لأنه هو ما تعمد ما يفسد الصلاة، لأنه هو صلاته صحيحة في اعتقاده وبناء على أدله.
عمل في الاجتهاد
بالمثل الفروع إلى المباني،
للمباني اللي هي القواعد الأصلية، من معناها للمباني المسائل العقدية أو المسائل المجمع عليها، المسائل اللي ليست ظنية، المباني القواعد الأصلية
بغير قبلة أو الأواني.
جاي المالكي للشافعي
يقتدي كذلك، كل عالم مجتهد يقول كيف المالكي جائز الاقتداء بالشافعي، وليس هذا خاصا بالمالكي والشافعي، كذلك كل عالم مجتهد يقتدي بالمثل في الفروع للمباني، ليس في 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 اللي هي القواعد العقائد، اختلفنا في العقائد لا، ما هو مكفر بغير قبلة أو الأواني جاي هذه في غير الاختلاف في القبلة أو الأوان، في غير الاختلاف في القبلة لا يقلد مجتهد غيره.
مباني العقائد،
نعم المباني، نعم العقائد، يقصد هنا العقائد هو المباني ما يبنى عليه الشيء، معناها القواعد الأساسية، قواعد الدين هي العقائد، وكذلك فيه الأحكام العملية بعضها قواعد، الصلاة والصوم والزكاة هذه قواعد الإسلام،
أركان
قواعد، نعم فلا يصح الاختلاف فيها. ما قال لو وجد شخص لا يقول بوجوب الصلاة ما أصلي به، مهلا لا يوجد يقول بوجوب الزكاة، فيما 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 وجوب الزكاة فيه معلوم، موضوع المسائل المختلف فيها فرعية، المسائل اللي وجوب الزكاة فيها معلوم قطعا ما يمكن يصلي به. مفهوم؟ هذه المسألة اللي هو أن الاختلاف في المسائل الفرعية أنه لا يمنع من الصلاة أحدهما بالآخر، احكى عليها المازري الإجماع، والمشعري خليل قلت وجاز اقتداءهم بأعماء ومخالف في ضرورة،
أي في غير قبلة أو الأواني،
في غير قبلة أو الأواني، معناها هذا الاختلاف، معناها إذا اختلف مجتهدان في القبلة، معناها أنا قلت أن القبلة هناك وأنت قلت أن القبلة هنا، ما انقلتك، إذا كنا راجعين للاجتهاد كلنا فقط، وكنا من الاجتهاد في القبلة، قد يكون اجتهاد في العلم لكن اجتهاد في القبلة، معناها يعرف أدلته وأدواته، وقلت خليه ولا يقلد مجتهد غيره، معناها ولا يقلد مجتهد في القبلة غيره، ولا محرابا إلا لمصري. مفهوم؟ وكذلك لو اختلفنا في الأوان، قلت أنا هذا الأن أعطاها، وقلت أنت هذا الإناء نجس، كلنا عنده دليل ما نقلده. مفهوم؟ وهذا القرافي فرق بين هذا الاختلاف في الاجتهاد والاختلاف في القبلة والأواني، بأنه قال الاختلاف في الاجتهاد في القبلة لا يكون بين عالمين، وإن بينما بين عالم وجاهل، عالم بيش؟ عالم بالأدلة، أدلة القبلة، وجاهل بها، قد يكون من علم الناس في غير هذه الأدلة، ولكن هو ما يعرف هذه الأدلة، واحد قد يكون ما يعرف الأدلة هذه، معناها إذا كان واحد يقول لأن أحدهما مخطئ، لأنه لا يخالف، لا كان ما يعرف الأدلة. مفهوم؟ لأنه إذا أدلة القبلة معروفة
محسوسة،
ما هي متعارضة، ما هي متعارضة، ما هي مثل مسائل الخلاف في المسائل الأحكام الفرعية، لأن الأدلة فيها متعارضة، فكل مجتهد عنده فيها دليل. مفهوم؟ ولذلك يقول هذا اللي يخالف فيها لا واحد ما يعرف الأدلة. مفهوم؟ ولذلك بعضهم جعل الأواني، جعلوا الأواني مثلها، وبعضهم قال لا الأواني عن القبلة، لأنه قد يكون يقع فيها الاشتباه أكثر من القبلة
في طهارتها.
في طهارتها نعم. يقولون هذه أصل مسألة أنها أنها الإمام الشافعي أنه هو اللي قال أصلا أنه يجوز لكل أحد من على مذهب يصلي خلف صاحب المذهب الآخر، فإنه قالوا له المجتهد في القبلة والأواني هل هم واحد؟ لماذا اعترضوا عليه بين المجتهد في القبلة أو الأواني لا يقلد الآخر؟ ذا لم يجب، هذا اللي قالوا. والله أعلم هل هو نفس الشيء قال الإمام الشافعي أم لا. يقولون ابن عبد السلام، لأنه الإمام الشافعي قوي في الحجة، يقولوا أن ابن عبد السلام قال بينهما فرق، هذا ترون يقول فرق بينه الجماعة مطلوبة ومطلوب وجودها دائما، ولو قيدناها بالناس اللي لا تختلف في مسائل فرعية لأدى إلى قلة الجماعة وانعدامها، ولا كذلك الأواني والقبلة، مفهوم؟ لأن الاختلاف فيها نادر فلا يؤدي إلى قلة الجماعة. ومعنا على نظري أن التعليل اللي أتى به القرافي أنه أقوى، أن هذه المسائل تعارضت فيها الأدلة، وهذه المسائل مسائل محسوسة فلا تتعارض فيها الأدلة غالبا، والخلاف فيها ممكن الرفع بسرعة. وذكروا أيضا جابها
الشيخ خالد جواز، جواز الاقتداء مثلا المخالف في الفروع، يجوز مثلا المجتهد يصلي خالف المجتهد يعني والله المقلدين.
نعم نعم. وهو
أنا يفرق بين ما تصح به الصلاة وما يصح به الاقتداء.
نعم نعم. جابوا هو المسألة هذا اللي حكى فيها الإجماع المازري، ذكروا عليها الاعتراضات، يقولون اللخمة خرج فيها خلاف، من قلت الشبه من صلى من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا.
من صلى
هو المازري حكى الإجماع
الجواز،
فاعترض بعضهم عليه
جواز.
المازري حكى الإجماع في أن المختلفين في الفروع كل منهم يجد له أن يصلي وراء الآخر، فاعترضوا عليه بهذا الإجماع بأن شيخه هو اللخمي خرج في مسألة اقتداء الشخص بمن يخالفه في الفروع أن الشبه مروي عنه أنه قال من صلى من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا، مفهوم؟
صلى بمن؟
أيوة لا يرى الوضوء من القبلة أنه يعيد أبدا، لأنه جعله كيف الأمر القطعي.
ولكن هو هذا الحنفية مسجد ذكر
يقول بخلاف مسجد ذكري أنه عنده ليس كالقطعي، لكن هذا اللي قال الشبع ترضع لي، يقول ابن راشد من أين لأشبع دليل قطعي على وجوب الوضوء من القبلة؟ لأنه طبعا إن الأدلة مختلفة فيها، لأنه من الصحابة والتابعين، لأنه مختلف في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ما معنى المقصود بالأو لامس؟ هل هو المس بقصدين أم هو من الجماع كما هو معروف اختلفوا فيها الصحابة؟ وعليه الأدلة اللي تقول بعدم النقد بها قوية، فقول الشبه هنا قد يكون ضعيف. يقولوا لكن هذا اعتراضهم على حكاية الإجماع، وفي العتبية أيضا ما اعترضوا بها على هذا الإجماع، أن مروي عن ابن القاسم أنه قال لو أعلم أحدا لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين ما صليت خلفه، مفهوم؟
ولو مقتدين،
والقال لو أعلم أحدا لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين ما صليت خلفه،
يعني لا
مفهوم؟
ما يقتدي
به تقولنا. وسحنون يقول من يعيد من اتم من لا يرى الوضوء من القبلة أو مس الذكر ما لم يطل، هذا كأنه معترض به
الإجماع
على الإجماع. لكن ويقول أيضا في نص الشافعية، فيه نص عندهم في الخلاف، هل لو صلى بمن يرى بطلان صلاته تكون صلاته صحيحة أم لا؟ لكن هو المسألة الحقيقة أنها راجعة إلى ضعف الأدلة وعدمها. ولذلك الأئمة الكبار اللي أصلا ينظروا لمسألة الأدلة هم اللي قالوا على أن تصح صلاة كل واحد خلف الآخر، لا سيما إذا كانت أدلتهم متقاربة. ولذلك خلافات الأئمة الكبار اللي أصلا ينظروا الأدلة ما تكون إلا مسائل أدلتها متعارضة. بعض المتأخرين اللي خرجوا تخريجات قد تكون هذه التخريجات خارجة لأنها ما هي منبثقة من النظر الأصل. فالقاعدة الأصلية أن كلام الإمام المازري صحيح، أن يجوز صلاة كل واحد خلف الآخر إلا في من علم أن مذهبه خطأ يقينا، مثلا كان مبطلا ودليل بطلانه واضح أيضا، مفهوم؟ لأنه إذا كان دليل بطلانه غير واضح لا يمكن أن تجزم ببطلان صلاته بناء على رأيك، ما دام هو صلى بشيء معتقدا صحته وله دليل فيجب عليك أن تصلي معه. وهذا أيضا معروف من الصحابة والتابعين، ما أحد منهم امتنع أن يصلي خلف آخر أنه اختلف معه في نوافل. ويحكوا عن الإمام أحمد سئل عن هو مذهب مثلا أنه لو كان صلى خلف أحد لا يرى الوضوء من مس اللحم من أكل اللحم، فقالوا ألا تصلي خلف مثل مالك والشافعي والثوري؟ معناته أنه المسألة الاجتهادية اللي هو الاجتهاد قد يكون مسألتين، أحيانا يكون مسألة لا نص فيها أو أحيانا في مسألة النصوص فيها متعارضة. هذه المسائل كلها ذكروا النصوص فيها متعارضة، النصوص فيها متعارضة، كل واحد منهم رجح دليل بعينه، مفهوم؟ مثلا الشافعي ما قلت ما يجب ما يقول الشافعي أنا لا أصلي خلف المالكي لأنه لا يبسم، مفهوم؟ ولذلك يقول الإمام المازري مع أنه بلغ رتبة الاجتهاد عندهم أنه كان يبسمل سرا في الصلاة. فالحكاية هذا هنا ذكر ابن راشد قفصي يقول أنه كان يبسمل سرا في الصلاة، فقال له أحدهم افطن له أنه كان يبسمل، فقال له لما تبسمين؟ قال له هل الفطنت لي؟ قال له نعم. قال له أخي، قال له لأنه قالوا المالكية كلهم على قول واحد أنه من تركها لا تبطل صلاته، والشافعية كلهم على قول واحد أنه من تركها تبطل صلاته، أنا مفضل أنكم صلي صلاة ما فيها خلاف. فالشاهد أنه هذا اللي قالوا أن الأصل أن المسائل الخلافية أن كل منهم يجوز له يصلي خلف الآخر، لأنه إذا كان الكل مصيب لا خلافه، وإذا كان أيضا المصيب واحد فالواحد غير معروف. وكما قلنا نرجع له أن وهذا يقول ينبني أيضا على الخلاف على مراعاة الخلاف أم لا، لكن هو الحقيقة أنه على قوة الأدلة. ولذلك مثلا أنه من قلد أحد الأئمة الكبار اللي لا يختلفون في مسائل لا الاختلاف أدلة فيها، وهذه الأدلة قوية، يكون صلاته صحيحة، مفهوم؟ ولو كان واحد يقلد قول لا يوجد عليه دليل أو دليله ضعيف ممكن نقول لا لا يصلى به، مفهوم؟ وأيضا مع أنه في مراعاة أخرى وهي مراعاة الجماعة، مراعاة اجتماع المسلمين، عدم تفرقهم من خلاف شر. ولذلك الحنفي وإن لم يجب الفاتحة إلا في ركعة واحدة، هم مطلوب عندهم القراءة في كل قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكن الواجب عندهم قراءة الفاتحة في ركعة واحدة لأنه أقل ما يطلق عليه الواجب. لو صليت خلف حنفي ولا يرى وجوب الفاتحة في كل ركعة وقرأها في ركعة واحدة يجب أنك ما تعيد، لأنه هو يرى ذلك دينا، لأنه قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، مفهوم؟ ويرى أن يكون واجب هو الفرض والآخر واجب غير فرض. نعم. قضية هو اللي يقول لابن رشيد يقول أنه كان في رحلة مر على الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي وأنه سئل عن مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، أنه قال الشخص اللي سأله كان مالكي أنه ينبغي يقرأ خروجا من الخلاف. يقول أنا قلت له إن ذكر أبو حفص إن فلان ما يمشي إنه هو غلط. قال ابن شاهين قال له إنه كان صلى خلف جنب إمام المازري ونسمع يقرأ البسملة. فقال له ما بسملته؟ فقال له لأن هذه متفق عليها. الشافعية يروا وجوبها وبطلان الصلاة بتركها، والمالكية لا يرون وجوبها ولا يرون بطلان الصلاة بقراءتها. ففضلت أن أقرأها خروجا من خلاف، لكن أخطأ وقال ابن شاهين بدل ما يعنش. فابن دقيق العيدي من دبو ما تكلم له حتى أنهى حديثه. قال له هذه الحكاية طيبة، لكن ابن شاهين ما موجود في زمنه، في زمن المازري. قال له صح أنا أخطأت، الشيخ هو الـ هو الـ هو الميانش. نعم طيب طيب قاعد الأخرى.
وهل يناغر رخصة النسيان العصيان أم لا خلاف عنده نصان عليه أن يتم عاصم بالسفر وأكله الميت التوجه والفطور استقر ونصح محرم لخص
لبس
لأنه بفعله قد لبس.
يقول هل الرخصة تنافي العصيان أم لا؟ وهل ينافي الرخصة العصيان أم لا خلاف عندهم يصان؟ هل الرخصة تنافي العصيان أم لا؟ هل العاصي يرخص له أم لا؟ يقول المقري في قواعده إن اختلف المالكية في الرخص هي معونة فلا تتناول العاصي أم تخفيف فتتناوله. إن الرخص هل هي معونة والعاصي ليس من هذه المعونة فلا تتناوله، أو أم هي تخفيف فتتناوله حتى ولو كان عاصيا. وأيضا يقول أن تندرج خلاف من قوله تعالى من اضطر غير باغ ولا عاد، هل هو غير باغ في سفره ولا عاد بسفره، أم غير باغ في أكله الميتة ولا عدم الاضطرار. عليه أن يتم عاصم بالسفر وأكله الميتة والفطر استقر. يقول على الخلاف في هذا هل الرخص لأن خلاف الأصل تتناول العاصي أم لا، اختلفوا العاصي بسفره هل يقصر أم لا يتم عاصم بالسفر.
عاصم به ولا هذا.
نعم. والمشهور أنه لا يقصر، لأنه خليل يقول سنة لمسافر غير عاصم به، إذا اشترط هون عدم العصيان. العاصي بالسفر وليس العاصي في السفر كيف قاطع الطريق والعار. يقولوا شرح خليل في حرمة قصره وهو الراجح أن قصره حرام وكراهة قولان، ولكن إن قصر حتى لو قصر لم يعيد، من الأصل بعدم إعادته، إن لو قصر مراعاة الخلاف لا يعيد. أما العاصي في السفر ذاك يقصر لأنه الإنسان لا قد لا يكون يخلو منها. والبعض قال لا عصيانه مسألة أخرى وسفره شيء آخر فيقصر، مفهوم؟ لأنه القصر نيطة بالسفر فبقي على أصل. الآخرين قالوا السفر المقصود السفر الشرعي، السفر غير العاصي، لأنه من المعصية ليسوا أهل الرخصة، مفهوم؟ هذا العاصي بالسفر. اللاهي بالسفر اختلفوا فيه هل هو مثل صاحب السفر المحرم أم لا. خليل مشى على هذا قال غير عاصم به ولاهي. اللاهي أنه أن القصر للمسافر السفر غير معصية وغير له، وذاك يقولوا لأن سفر له مكروه مثل الصيد له. لكن اختلفوا هل ينهى عنه كيف السفر المحرم، لأنه وإن كان مكروه مطلوب الكف عنه، أم يرخص له اللي هو اللاهي بسفره لأن المكروه من قبيل الجائز، مفهوم؟ ولا اللي قصر اختلفوا هل قصره مكروه أو ممنوع، والراجح أن قصره لا مكروه.
اللاهي.
اللاهي. وإلى اللي قصر لا يعيد، لأنه من باب أولى، لأنه إذا قلنا أن العاصي بسفره لو قصر لا يعيد، فمن باب أولى أن الله بسفره إذا قصر لا يعيد. عبد الحكم قال لا، الصيد له جائز وعليهم القصر ما في مشكلة. عليه أن يتم عاصي بالسفر. إذن العاصي بالسفر اختلف فيه هل يقصر أم لا يقصر، والمشهور أنه لا يقصر، لأنه كي قال ابن عبد السلام أن الرخصة اللي خاصة بالسفر أنها لا تتناول العاصي بالسفر، والرخصة اللي تشمل الحضر والسفر أنها تباح ولو العاصي بالسفر. مثلا التيمم اختلفوا فيه إلى عصى بسفره، ولذلك رجحوا أنه يتيمم فيه زي ما نذكره. الخف إلى عصى بسفره اختلفوا فيه، هل يمسح عليه أم لا، وقلوا الراجح أنه يمسح عليه الخلاف
بس فيه وجود الحضر
زين. مثل ما عاصم بالسفر وأكله الميتة، أكل الميتة اختلفوا هل العاصي بسفره يرخص له في أكل الميتة لأنه مضطر أم لا يرخص له، كما قلنا هذه هي نصب الآية، هي معناها هي محل النص، ولكن الآية فيها مضطر غير باغ ولا عاد، هل البغي والعدوان في تناول الميتة أن يكون غير مضطر مثلا، أو البغي والعدوان بسفره، مفهوم؟ البعض قال العادي بسفره، العاصي بسفره هو المقصود فلا يباح له، وهذا قول ابن حبيب من المالكي يقول لا يجوز له أكله، نقول لك قد يموت قلتوا خلاص يتوب يأكل يتوب
أنا يرجع من سفره
لا يتوب ويقلع أو توبة يقلع
وفعل بالسفر قد يكون هو اللي
هو فعل بالسفر، لكن الحين لا تاب هو شرط التوبة ما هو يقلع، وإذا كان متلبسا بمعصيته
بس كان ماشي قاطع طريقه
إيه إيش يسوي إيش يسوي
يقلع
إذن الأصح أن الميت يرخص له فيها حفظا للنفوس، لأنه معروف أن كليات الشرع حفظ النفوس، فلذلك يجب حفظ النفس حفاظا على النفس لأن هي متعلقة بها هذه الأوامر كلها
ولو عاصية.
نعم هذا هو الأصح، بل ترك الأكل يكون معصية لأنه يلقى بالنفس لتهلكته، لأنه حتى ولو عصى الله لا يجوز له أن يقتل نفسه، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، وفعل أسباب القتل من القتل، والفطر استقر كذلك مما استقر فيه الخلاف فطر المسافر، أن العاصي بسفره هل يفطر أم لا، المشهور أنه لا يفطر العاصي بسفره، مفهوم؟ لأنه ما اعتبره سفر مشروع. نعم كما قلنا أنه الرخص كيف قال ابن عبد السلام الرخص الخاصة بالسفر مثل الفطر
القصر
مثل الفطر والقصر إنما هي للمسافر سفر مشروع وليست للمسافر سفر معصية، يعني الرخصة اللي يظهر أثرها في السفر والإقامة كي يتم ومسح الخفين لا يمنع منها الصيام، والرخصة اللي خاصة بالسفر لا تكون إلا في السفر
مباح
مباح
تقسيم جيد.
مدة المسح مدة المسح
هذه
تسعة عند الملك
خارج عن نطاق القاعدة اللي نتكلم عنها،
يعني لا يقال أنه يقتصر العاصي على مسح يوم وليلة،
لا ما هي راجعة عن مسألة العاصي، مسألة أخرى لا علاقة لها بهذا، هو التحديد مدة المسح هل يحدد أم لا. جماعة من العلماء الشافعية والحنابلة وبعض المالكية حدوها بيوم وليلة على ظاهر الحديث، يوم وليلة مفهوم أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، والرأي الآخر أنه بدون تحديد وهو المشروع عند المالكية. لكن هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بهذه القضية. إحنا نتكلم
عن ثلاث أيام للمسافر عند هؤلاء حد
المسافر الأيام والقيام وليلة والرأي الآخر بدون تحديد في عندهم آثار احتجوا بها. نعم طيب وكله الميتة والفطر استقر. نعم الفطر بالسفر الراجح أنه رخصته خاصة بالمسافر سفر سفر مباح.
لكن هو محل السؤال بالنسبة له هو لهذا القول يكون العاصي يمسح يوم وليلة فقط لأنه اختصر للي يفعل المقيم أصله وقلت كأنه ما يواصل هذه الأيام لأنه هو ما مسموح
مرخص
ولا
مرخص. لا لا لا,
لا هو 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 اللي قاله لبس مثل سنتكلم عنه مسألة فرعية نذكرها وسنتكلم عنها أفضل جلودها لأنهم قالوا أنه عندهم عند الجمهور أن 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 أن, إن رخصة المسح على الخف أنها لا تقتصر على السفر عن الحضر.
هذا أصل المسح
لكن أن المسح على الخف يشمل الحاضر والمسافر.
توقيت لك يا شيخ السؤال
الثاني. طيب توقيت مسألة أخرى. التوقيت مسألة أخرى هذيك مسألة فرعية واحدة اللي هو الخلاف في التوقيت هي صحيحة لكن ليست لها علاقة بهذه القاعدة اللي احنا نتكلم عنها هو ولكن ممكن نتكلم عنها من باب آخر ليس من باب أنها تتعلق بهذه القاعدة. إن اختلفوا وهذا خلاف بين الأئمة هل في توقيت لحد المسح الخف أم لا. بعض العلماء الثلاثة قالوا حد المسافر المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام مفهوم. وهذا في رأي أيضا بعض المالكية. القول الآخر لا تحديدا لقدره واحتجوا بحديث لا من جنابة أنه يظل يمسح. والأثر اللي عن عمر بن الخطاب الرجل اللي أتى وكان مسافرا وقال انه من سبعة ايام وهو لابس
مسند
خفه وما نزعه مفهوم. فقال له اصبت مفهوم. هذه مسألة اخرى مسائل الخلاف وليس لها علاقة بهذه القاعدة مفهوم. ومعروفة موجودة ومتكلمين عنها ممكن ترجعوا لبداية المجتهد وغيره منها.
الرخص التي يترخص بها في الحضر وفي السفر
نعم نعم
هل يجوز للمسافر العاصي بسفر يعني فعلها
بناء على القاعدة
هاي أقول لك إحنا نتكلم عنه هو إحنا اللي نتكلم
ترتب عليه سؤال المسح. يعني لو قيل إن العاصي بسفره لا يترخص حتى بالرخص التي تفعل في الحظر يقال لا يتمسح الخفين ولا يوم ولا يوم
زين زين شيخ
المسح خاص
استمع أولا هو إحنا مسألة هو سيذكر هذا المثال وإحنا سنتكلم عنه كنا نريد أن أجله له لكن خلاص نقدمه الحين. هو الخلاف القاعدة أولا هل المعصية تبطل الرخصة أم لا هذا خلاف مبدئي. بعض قال تبطلها وبعض قال لا تبطلها مطلقا. مثلا أنت شخص عاصي بسفره يجوز له الفطر ويجوز له عاصي بسفره يجوز له الفطر والسفر ويجوز له القصر ويجوز له المسح وغيره. بعض قال لا العاصي بسفره العاصي مطلقا لا يرخص له الرخص إعانة والعاصي ليس من أهل هذه الإعانة مفهوم. التفصيل وهو رأي ابن عبد السلام الرخصة قاصر على السفر فلا تباح للعاصي بالسفر. مثلا القصر لا يباح
إلا للمسافر
لا يباح للمقيم. والفطر لا يباح إلا للمسافر لا يباح للمقيم مفهوم. كنت مرضى على سفر هذا تفصيله على هذا ترجيح من خلال قال إذن العاصي بسفره نقول لا تفطر ولا تقصر لأن هذا
خاص
بالسفر، رخص
خاصة. رخصة خاصة بالسفر، والسفر المقصود السفر الشرعي، وهذا ليس سفرا شرعي، مفهوم؟ وهذا لأنه هذا أيضا عنده علاقة بأن الحقائق الشرعية المقصود هل هو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية. فالحقيقة اللغوية كله معتبر مسافر، والحقيقة الشرعية لا يعتبر سفرا إلا ما كان سفرا شرعا. وإذا كان من كلام الشارع راعوا فيه مقتضيات أوامر الشارع، فنقول السفر الشرعي هو السفر المباح. شيخ فعليه أنه يقول ابن عبد السلام إذا كانت الرخصة خاصة بالسفر فلا تباح للعاصي به، إذا كانت الرخصة لا تقتصر على السفر، التيمم مثلا لا يقتصر على السفر العادي من الماء مطلقا، المسح على الخف لا يقتصر على المسافر. فلو أصاب سفره على شيء نقول السفر غير موجود، يبقى أنه هو نجعله من الحاط ممكن يمسح.
الشيخ أصل المسح يباح يعني يباح للمسافر وللمقيم
طبعا،
لكن بالنسبه لهؤلاء
هو راي الجمهور،
هؤلاء
خلاف تحديد خلاف اخر، لكن
عندهم التحديد تحديد مثلا ان المقيم يمسح يوم وليله والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. هل اذا كان عاصيا بسفره لا يجوز له ان يمسح ثلاثة ايام وانما يمسح مسح المقيم او لا؟
لا لا، اللي يقول انه لا يجوز له المسح
مطلقاً،
مفهوم؟ واللي يجوز له المسح يجوز له الأيام الثلاثة، لأنه هو لا تجزي المسألة هذا تجزي، لأنه هو نرى الأصل المشروعية.
وطبعاً المالكية ما عندهم تحديد.
ماشي. هو الأصل المشروعية يعني على كلام ابن عبد السلام، كلام ابن عبد السلام اللي فرق هذا التفريق، هو يريد الأصل المشروعية، إن أصل المشروعية إذا كانت لا تختص بالسفر عن الحضري. فلا يمنع منها المعصية، وإذا كانت تختص بالسفر يمنع منها تمنع منها المعصية. مسح محرم اللي خف لبسه لأنه بفعله قد لبسه، هذا هو أخبار المحرم. مسح المحرم
لأنه عصاب لبسه.
زين جاي. المحرم لا يجوز له لبس الخف، لا يلبس المحرم الخفين إلا أن لا يشهدان عليه فليقطعهما أسفل الكعبين، صح؟ حديث صحيح. لو تجرأ ولبس الخفين وهو محرم
من أعصاب لبسه
نعم، هذا لا يمسح عليه، خليه يقول لا محرم ولا مضطر، وجعلوا الخلاف في الخف المغصوب هل يقيس على الماء المغصوب فيجوز له
العصا والصحن
نعم المسح له او لا يجزيه قياس على المحرم؟
لبسه معناها عصا
نعم، لبسه على نفسه، ادخل نفسه في لبس هذا. لو كان هذا المحرم إذا لبس الخف، لكن لو أصاب لبس الخف وليس محرما، مثلا لبس الخف لبس لا يجوز معناها غاصب أو سرق، هو في الخلاف هل نجعله باطل ولا يجوز له المسح أم يجوز له المسح قياس على الماء المغصوب؟ لأن الماء المغصوب
المحرم إذا لبسه لا يعود في الخلاف،
مع عصا لبس عصا وصحة لبس حرير أو ذهب ونظر محرم فيها، كذلك لو اغتسل بالماء المغصوب أو توضأ به على الخلاف على الرأي الراجع عند المالكية والشافعية خلافا الحنابلة جعلوا أنه لا يصح به، وهو الخلاف من الشيء المحرم إذا كان نعم ملازم، إذا كانت الجهة مفكة هل يصح أم لا، مثلا هل وهذا اختلاف هدية هل في تلازم أم لا تلازم فيه؟ المالكية والشافعية قالوا لا تلازم، لأنه الصيام وحده والصلاة في نفسها صحيحة، لأن الوضوء صحيح والصيام بالفعل وليس بالسرقة وليس بالوضوء.